أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. استثني من حكم المسألة السابقة، وهو أن الكافر إذا أسلم بعد القسمة لا يستحق من الميراث. استثني هذا المورد الذي عقدنا له المسألة الثالثة، وهو ما لو كان شخص نصراني، بحسب الرواية شخص نصراني مات ترك أولادا صغار وأب ليسوا مسلمين تبع لأبيهم، وابن أخ وابن أخت مسلمين، فالمفروض مقتضى القاعدة إذا اقتسم هذا الوارث هو هذا الابن الأخ وابن الأخت، لأن المسلم يرث ويحجب الكافر. فإذا اقتسم هؤلاء المال، ابن الأخ يأخذ ثلثين وابن الأخت يأخذ ثلث، فحينئذ بعد إسلام هؤلاء الأطفال حتى لو كبروا وأسلموا إسلامهم سيكون بعد القسمة، فلا يستحقون شيئا. لكن دلت رواية مالك بن عيان على أن هؤلاء الصغار إذا أسلموا بعد ذلك، بعد تقسيم المال على ابن الأخ المسلم وابن الأخت المسلم أيضا، قال الإمام يدفع لهم التركة. فإذن لذلك استشكل جملة من الأعلام، قرأنا إشكال محقق في الشرائع، قال وفيه إشكال هذا الحكم ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر، أبوه نصراني فهؤلاء ولذلك ورثوا ابن الأخ وابن الأخت، لأنه عملوا ككفار الأولاد الصغار، فانتقل الميراث إلى الطبقة الثانية، ابن الأخ وابن الأخت هم الورثوا التركة. فإذن أجري الصغار مفروض مجرى أبيه في الكفر، وسبق القسمة على وسبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق. وزعت التركة ثلثين على ابن الأخ وثلث على ابن الأخت، فذول الصغار إذا أسلموا بعدين هذا إسلام بعد القسمة، مقتضى المسألة السابقة لا يستحقون به ميراثا. فأشكل إذن محقق وآخرون كالعلامة والمسالك وغيرهم، أشكلوا على ما تبنه القدماء طبقا لرواية مالك بن عيان. فإذن يجب النظر في الرواية، إذا الرواية صحيحة وتامة سندا ودلالة، فما معنى تحكيم القواعد عليها؟ وهذا راح يكون حكم خاص، يكون حاكم على تلك القواعد ومستثنى منها. الرواية رواه المحمدون الثلاثة المشايخ كليني والصدوق طوسي في كتبهم بطرق معتبرة، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن عيان، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى، الزوجة نصرانية والأولاد تبع لأبيهم نصارى، فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما تركه. هذا القاعدة، لأنه كل من يأخذ حصة من يتصل به، فالميت إذن له أخ وأخت، أخ له الثلثان لابن أخيه والأخت لها الثلث لابن الأخت على القاعدة. قال إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين المسلمين ابن الأخ وابن الأخت أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم عن هؤلاء الصغار حتى يدركوا يبلغوا. قيل له كيف ينفقان على الصغار؟ قال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة بالنسبة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة بالنسبة ما أخذوا من التركة ينفقوا. فإذا أدركوا ذول الصغار قطعوا النفقة عنهم. قيل له فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ قال يدفع ما ترك أبوهم، يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن أتموا على الإسلام وثبتوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك. فكما ترى أنه هذا استوقف القدماء أفتى، قال المحقق النراقي، وأفتى بمضمونها معظم القدماء وجمع من المتأخرين، لكن ردها جمع آخر كالابن إدريس والمحقق والعلامة والشهيد وهكذا الآخرون وسائر المتأخرين، وأقروا الإرث على المسلمين. خلاص عندنا قاعدة تقول إذا الكافر مات وله وارث مسلم وله ورث كفار فالمسلم هو الذي يرث، حتى لو كانت مرتبته بعيدة، ويحجب الكافر حتى لو كانت مرتبته قريبة. هذا على القاعدة، محتجين بوقوع الإجماع على تبعية الولد لأبويه في الكفر. هؤلاء الصغار أولاد نصراني فيحكم بكفره، فالميراث إذن وإن كانوا مرتبة أولى وهم أولاد، لكنه يوجد ابن أخ وابن أخت مسلمين فينتقل إلى هؤلاء. واختصاص المسلم بالإرث إلا أن يسلم الكافر قبل القسمة. هذه المسألة انتهينا منها، إذا أسلم الكافر قبل القسمة يستحق وإلا لا يستحق. فإذن مفروض أننا لا ننظر إلى القواعد باعتبار وجود نص خاص في المقام، والنص الخاص إذا جاء ويكون حاكما على القواعد وبه نخرج عن القواعد العامة ويخصص تلك العمومات. نعم عندنا عمومات تقول الإسلام بعد القسمة لا يستحق به ميراث، لكن خرج نص في مورد خاص قال هؤلاء يستحقون الصغار حتى لو تأخر إسلامهم عن القسمة. فالمفروض أننا نناقش في الرواية، والرواية وصفها بالصحة العلامة في المختلف والشهيد في الدروس وفي غاية المراد في شرح الإرشاد وفي المهذب البارع أيضا وصفوها بالصحة. فإذا كانت الرواية صحيحة ومتنها قرأناه أيضا صريح في المطلوب، فما معنى الرجوع إلى القواعد؟ أين الإشكال؟ هذا الحكم مشكل عند جمع من جهة السند، لأن مالك بن أعين اللي هو الراوي عن الإمام عليه السلام قال الشهيد الثاني لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا بمدح، بل المذمة موجودة في حقه كما في القسم الثاني من الخلاصة. إذا المشكلة هنا سندها غيرتها، وبالتالي لا تصلح للخروج من تلك العمومات اللي أخذناها، اللي أولاد الصغار يكون تبع أبويهم فإذن يحكم بكفره، الوجود وارث مسلم وزعنا الميراث على الوارث المسلم، استذول الصغار بعدين أسلموا مقتضى القاعدة أن الإسلام بعد القسمة لا يوجب استحقاقا، فما معنى أن الإمام يعطيهم التركة له؟ فالمشكلة إذن هنا. لكن هذا كلام الشهيد الثاني في المسالك أكيد فيه نظر، لأن مالك بن أعين عنوان مشترك بين شخصين، بين أخ زرارة، زرارة له أخ اسمه مالك، مالك بن أعين، وبين مالك بن أعين الجهني. ومالك أخو زرارة كان منصرفا عن أهل البيت عليه السلام ومخالفا لأهل البيت، ولم تعهد له أي رواية في جوامع الحديث، حتى أن الشيخ الطوسي لم يذكره في رجاله، رغم كثرة الروايات عن عنوان مالك بن أعين لم يذكره الشيخ في رجاله، ليست له رواية. فإذا ينصرف هذا إلى مالك بن أعين الجهني وليس مالك بن أعين أخا زرارة. وهذه المذمة التي وردت هذه وردت في مالك أخي زرارة لأنه كان مخالفا لأهل البيت سلام الله عليهم. فإذا قوله قدس سر بل المذمة موجودة في حقه، في حق من؟ مالك بن أعين أخي زرارة، لأنه كان مخالفا لأهل البيت لكن هذا لم تعهد عنه رواية. فالعنوان إذن مالك بن أعين هنا لا يشمله، وإنما المراد مالك بن أعين الجهني. ومالك بن أعين الجهني ورد فيه مدح، صح وفق القواعد لم يصل إلى مستوى التوثيق، القواعد المدرسية نسميها، وإلا بروايات صحيحة ورد مدح في مالك بن أعين الجهني. فهذا إذن لابد أنه، وابن داود في الخلاصة صرح بأن هذه المذمة التي وردت إنما هي في مالك بن أعين أقزرار وليس في مالك بن أعين الجهني. فلذلك هذا الكلام يجب أن نتأمل فيه من الشهيد الثاني ومن غيره. لذلك قلنا وفيه أن المحتمل في عنوان مالك بن أعين اثنان، أخو زرارة والجهني، لكن الاحتمال الأول غير وارد أن يكون هو المقصود هنا في الرواية، غير وارد، لأنه كان منصرفا عن أهل البيت سلام الله عليهم ولم تعهد له رواية عنهم، ولذلك لم يذكره الشيخ في رجاله مع كثرة الروايات عن العنوان المشترك، كثرة الروايات عن مالك بن أعين ولم يذكره الشيخ في رجاله، ليس هو المقصود مالك بن أعين، رجل كان مخالف لأهل البيت ومنصرف عنهم ولم تعهد له أي رواية عنهم. مضافا إذا ممكن نقبل بأنه إذا وجد عنوان مشترك ويوجد أحد أفراد هذا العنوان المشترك هو المشهور وهو المعروف في الرواية، فينصرف العنوان المشترك إلى الشخص المشهور، يعني حتى لو تنزلنا فإن المشهور في الرواية هو مالك بن أعين الجهني. فلذلك لما يذكر العنوان هكذا بلا تمييز يذكر مشترك فينصرف إلى الجهني، مضافا إلى ما قيل من انصراف العنوان المشترك إلى المشهور الذي عرف بكثرة الرواية عن المعصوم. إذن فالمراد بالعنوان مالك بن أعين هو الجهني وليس هو أخ زرارة، وهذا الجهني ورد فيه مدح. أما الذم الذي أورده العلامة في الخلاصة عن العقيقي أو العقيقي بأن مالكا كان مخالفا فهو ابن أعين، الذم ورد في ابن أعين وليس هو المقصود بهذه الرواية كما قربنا، كما صرح به ابن داود في القسم الثاني. ورووا عن الحسن بن علي بن يقطن أنه قال كان لهم زرارة وإخوته، كان لهم غير زرارة وإخوته أخوان ليس في شيء من هذا الأمر، مالك وقعنب أخوا زرارة ليس من أهل هذا من أهل الولاية وكانوا مخالفين لأهل البيت سلام الله عليه، ومالك لم تعهد له رواية، فإذن الذم ورد في مالك بن أعين أخو زرارة، والمقصود بهذه الرواية ليس مالك بن أعين أخا زرارة وإنما الجهني مالك بن أعين، لم تعهد له رواية عن أهل البيت كان منصرفا عنهم. إذن هذا الذي قيل، فعلينا الآن، إذن الآن هل مقدار دفعناه أنه ورود ذم في مالك بن أعين الجهني، يعني ثبتنا الآن عدة أمور، أولا أن المراد بمالك بن أعين في هذه الرواية هو الجهني، هذا انتهينا من، اثنين أنه لم يرد ذم في مالك بن أعين الجهني، هذا الذم الوارد في عنوان مالك بن أعين إنما هو أخو زرار، وأخو زرارة لا يحتمل أن يكون هو راوي هذه الرواية لأن لم تعهد عنه رواية رواها عن أهل البيت سلام الله عليه. الآن زين تممنا هاتين الخطوتين، بعد نحتاج إلى خطوة أخرى وهي كيف توثق مالك بن أعين، نحن لا يكفي عدم ذنبه، لابد أن توثق حتى تكون الرواية صحيحة، لأن السند كما ترى بطرق متعددة صحيحة إلى حسن بن محبوب من أصحاب الإجماع إلى هشام بن سالم جليل القدر، كله صحيح إلى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، المشكلة في مالك بن أعين. لذلك قلنا أنه نحتمل وجوها لاعتبار الرواية، الوجه الأول أنه في الوسائل قال بعد السند عن هشام بن سالم عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين، فمروية كأنه عن شخصين، سمالك بن أعين إذا ما ثابت عندك توثيقه، عبد الملك بن أعين رجل ممدوح ومقبول الرواية، هكذا ورد في الفقيه بحسب الوسائل. الوسائل نقل عن الفقيه هذه الرواية عن عبد الملك بن أعين، فحينئذ مروية عن اثنين، إذا كان أحد الطريقين ليس ثقة للآخر ثقة هذا يكفي. فإذن هذا الوجه الأول، ما في الوسائل من انتهاء سندها في الفقيه إلى عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين، والأول ممدوح وهذا كاف في صحتها وإن لم يوثق الثاني، هذا الوجه الأول. لكن وفيه رجعنا للفقيه الموجود في الفقيه، ليس عبد الملك بن أعين وإنما عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين، فهذا ترديد، وهذا الترديد لا ينفع في تصحيح الرواية، خصوصا وأن هذا الترديد قد حل في الكافي والتهذيبين بالجزم بأنها عن مالك بن أعين، لا يوجد أي كلام عن، فهذا إذن اشتباه، هذا اشتباه من قلم النساخ هذه الأو، هذه الو، وإلا هي أو موجودة في الفقيه، وهذا ترديد من الصدوق. فأولا أن الأو لا تنفعه هذا الترديد، وثانيا أن هذا الأو محلولة في التهذيبين وفي الكافي بانحصارها عن مالك بن أعين، لا يوجد كلام، بل نفس الشهيد الذي وصفها بالصحة هو سماها رواية مالك بن أعين، فنجي نحمل الشهيد أنه قال بالصحة لأنها مروية عن طريقين أحدهما صحيح، هو ما جايب بالطاري مالك بن أعين الشهيد في الدروس، هو قال رواية مالك بن أعين، ما جاب طاري عبد الملك بن أعين. فإذن هذا الوجه كأنه لا يمكن المساعدة عليه، ولا يمكن افتراض أن الشهيد نظر إلى هذا الاحتمال. وفيه إذن هذا الوجه الأول، أن الموجود في الفقيه الجمع بينهما بأو، فهو ترديد لا ينفع في تصحيح الرواية، وقد حله في الكافي والتهذيبين بالجزم بأنها عن مالك بن أعين، فهذا اشتباه قطعا من قلم النساخ أو صاحب الوسائل، ولا يحتمل وجود الواو في نسخة الفقيه التي وصلت إلى صاحب الوسائل، بل أن العلامة والشهيد قدس الله سريهما اللذين وصف الرواية بالصحة نسبها إلى مالك خاصة، ولو كان هذا الاحتمال موجود لكان الشهيد قال رواية عبد الملك بن أعين ومالك حتى يعطي لنفس العذر في وصفها بالصحة. قال الشهيد في الدروس وفي رواية مالك بن أعين الصحيحة عن الباقر عليه السلام خصها بمالك بن أعين، هذا إذن الوجه الأول كأنه غير تام. الوجه الثاني، وجود روايات صحيحة عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق وصف فيها مالك بن أعين الجواني أنه من شيعتهم، هذا في رواية الأصول الكافي بسند صحيح عن الحلبي، ورواية صحيحة أخرى في روضة الكافي عن ابن مسكان عن مالك يا مالك إن الميت والله منكم، بشرى للموالي لأهل البيت سلام الله عليه كرما منه وفضلا، يا مالك إن الميت والله منكم على هذا الأمر لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله، اللهم صل على محمد وعلى. هكذا مستوى من الخطاب الأئمة يخاطبون مالك ابن أعين وفي روايات صحيحة، هل هذا يدل على التوثيق لو لا؟ لو نعم يدل على المدح، لكن هل يدل على التوثيق الذي نطلبه في تصحيح الروايات؟ سيد أخوي يقول لا، قال إن مالك بن أعين الجهني لا ينبغي الشك في كونه شيعيا حسن العقيدة، أكيد هذه الروايات تدل على مستوى، ومع ذلك لا يحكم بوثاقته لعدم الشهادة على ذلك، نريد شيئا يصرحه بالوثاقة وما يقرب من ذلك. هاي ثلاثة، إذن هذا الوجه كأنه الآن لم يتم، لأنه نعم توجد رواية صحيحة تمدحه وأنه من الشيعة والإمام يخاطبه بهذا الخطاب، لكنه لا تدل على التوثيق. الثالث، الوجه الثالث، أن راوي هذه الرواية عن مالك هو هشام بن سالم، والراوي عن هشام بن سالم الحسن بن محبوب السراد، وهو من أصحاب الإجماع. يعني من أصحاب الإجماع يعني أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه، والسند ما دام إلى الحسن بن محبوب صحيح، فإذن بعد لا ننظر إلى ما وراء الحسن بن محبوب. هكذا فهموا من العبارة، تصحيح ما يصح عنهم، يعني أنك أنت فقط عليك أن تدقق في السند إلى أصحاب الإجماع. فإذا كان السند إلى أصحاب الإجماع صحيح، بعد لا تنظر إلى ما رواه، كل ما صح عنهم أصحاب الإجماع فهو صحيح. وهذا السند صحيح للحسن بن محبوب، والحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، فالمفروض أننا بعد لا ننظر إلى من وراء ونحكم بصحة الرواية. هذا وجه قاله في مفتاح الكرام. قال إن السراد أي الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، فإذا صحت الرواية إليه، وهنا في مقامنا صحة الرواية إليه، لأن المشايخ الثلاثة رووها بطرق متعددة معتبرة عن، فإذا صحت الرواية إليه إلى أصحاب الإجماع وهنا الحسن بن محبوب، فقد صحت عن المعصوم. هكذا قال، تصحيح ما يصح عنهم، يعني كل ما هو صحيح إليهم فهو صحيح، لا تنظر فيما وراء ذلك. كما فهمه أكثر المتأخرين من قول علماء الرجال، أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه، وإن كان بعضهم فهم هذه الكلمة غير هذا، له فهم آخر. وهي هي الملاحظة على هذا الوجه، بأننا نفهم هذه الكلمة على الآخر وليس على هذا الفهم الذي بنوا عليه، وإنما نعتقد أنه أصحاب الإجماع، يعني لا تنظر فيهم، خلص ما دام الرواية صحيحة عنهم فهي صحيحة، فهي أشبه بتزكية لهم، هم أصحاب الإجماع، أنه لا تناقش في أصحاب الإجماع. الرواية إذا صحيحة لهم لا تناقش فيهم هم، هذا اللي أفهمه من هذه الكلمة واللي أشار إليه. قال وإن كان بعضهم فهم هذه الكلمة غير هذا، ونحن ممن فهم الكلمة غير هذا. لذلك أجبنا على هذا الوجه، أقول قوينا الفهم الآخر لهذه الكلمة، وأنها لا تعني وثاقة الذين يروي عنهم أصحاب الإجماع، لا، ما تعني هذا كما استدل مفتاح الكرام، وإنما تعني عدم المناقشة في صحة الرواية من جهته إذا كان الطريق إليه صحيحا، إعطاء فالزخم من التوثيق أن هؤلاء أصحاب الإجماع غير قابلين للمناقشة، إنما ناقش في من رووا عنه، إذا الصحيح الطريق إلهم هم غير قابلين للمناقشة، هؤلاء هذا صحيح، هذا اللي نفهمه من الرواية. أما هل تدل على أنه كل من يقع وراءهم إلى المعصوم كلهم لا نناقش فيهم؟ لم يثبت هذا، وليراجعهم من رووا عنهم يجد طبعا نقوضا كثيرة على ذلك. فنحن نفهم الكلمة هكذا، إذا لا تنفعنا في المقام، وإنما عدم المناقشة في صحة الرواية من جهته، من جهة أصحاب الإجماع، أن هؤلاء على درجة عالية من الوثاقة لا تباوع بها، انظر في من رووا عنه ومن رووا عنه طبعا أيضا. هذا إذن الوجه الثالث كأنه أيضا لم يتم. الوجه الرابع، وما زلنا كأنه وجوه الآن في توثيقي، كأنها وجوه في توثيقي مالك بن عين. الرابع، إن ابن أبي عمير الذي لا يروي عن ثقة وابن مسكان يرويان عنه، فبناء على كبرى أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى ابن أبي عمير عن مالك بن عين، فهذا توثيق لمالك بن عين. اللي يبني على هذه الكبرى تنفعه لكن نحن في بعض أبحاثنا الفقهية ذكر إنما نبني على أن مراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد، أما مروياته لما يصرح بالأسناد فلا بد أن تراجع حال هذا الذي روى عنه ابن أبي عمير، لكن إذا أرسل ابن أبي عمير فمراسيله معتبرة وحجة، قلنا بالتفصيل بين مراسيله ومروياته ومسانيده. فإذا هنا مصرح ابن أبي عمير عن مالك بن أعين، فإذا هاي بعد مسؤوليتك انظر في مالك بن أعين، لكن لو أرسل ابن أبي عمير وقال عن رجل هاي لا تضر باعتبار الرواية. هذا اللي بنينا عليه التفصيل، أما اللي يبني على هذه الكبرى إذن مالك بن أعين ممن روى عنه ابن أبي عمير. أقول بنينا على صحة مراسيل ابن أبي عمير، وأما روايته عن شخص فلا تدل على وثاقته. هاي إذن عدة وجوه، هل يمكن أن يكون استند الشهيد إلى بعض هذه الوجوه فوصف الرواية بالصحة؟ نستبعد ذلك، لأن توجد رواية في كتابه في موضع آخر من كتابه وصف رواية لمالك بن أعين بالخبر وهو مشعر بتضعيفه، ولما تراجع سند الرواية، لأن قد تقول أن قد وصفها بالخبر مو من أجل مالك بن أعين، من أجل شخص آخر في السند، لا تراجع السند تجد كل ما بإشكال، بس وجود مالك بن أعين والشهيد وصفها بالخبر أكثر من رواية، أكثر من رواية عن مالك بن أعين وصفها الشهيد بالخبر، وهذا مشعر بتضعيفه. لكن هذا في الذكرى، والذكرى ألف قبل الدروس، فيمكن أن يقال بأن الشهيد في الدروس له نظر آخر غير ما في الذكرى، ممكن لأن هذا في الذكرى وصفه بالخبر. فإذا هنا نقول ونستبعد استناد الشهيد إلى أحد هذه الوجوه في تصحيح الرواية، لأن لو كان أحد هذه الوجوه لكان خلص دالة على توثيق مالك بن أعين، فالمفروض أينما يأتي اسمه تكون الرواية صحيحة، فمعنى ما استند إلى هذه الوجوه. ونستبعد استناد الشهيد إلى أحد هذه الوجوه في تصحيح الرواية، لأنه قدس سره وصف روايتين عن مالك بن أعين عن الباقر عليه السلام بالخبر، مع أن رجالها إلى مالك ثقات، فالمشكلة إذن في مالك نفسه. الخبران ذكرنا في الهامش سندهما وموضعهما من الروايات، لكن نعم قلنا يمكن أن تقول أن هذا ورد في كتاب الذكرى، ونحن ننقل النص هنا عن كتاب الدروس، فيمكن أن يكون قد عدل عن رأيه أو صار له نظر آخر لما كتب الدروس، هذا شيء آخر. الوجه الخامس يمكن أن يكون لاعتبار هذه الرواية وقبولها هو ضم قرائن بعضها إلى بعض. هذه القرائن ألف رواية أعيان الأصحاب لها مع تمييزهم لما يصدر من جراب النور، لما جاءهم هذا الشخص من الإمام برواية قالوا هذا من جراب النور. زين الآن ترى أعيان الأصحاب رووها ولم يتوقفوا يقولوا هذه من جراب النور، هشام بن سالم وحسن بن محبوب والطرق المتعددة الأخرى اللي رواها الكليني والصدوق والطوسي. فإذن أعيان الأصحاب اللي يميزون ما يرد لهم من جراب النور رووها ولم يتوقفوا فيها، قرينة أولى. قرينة الثانية ورودها في الكتب الثلاثة يعطيها أيضا هذا شيء من الموثوقية بمقدار ما. بعد شهرتها حتى نعتها في كشف الرموز والتنقيح بأنها من مشاهير الروايات. قرينة الرابعة عمل القدماء النقادين في معرفة فقه أهل البيت عليهم السلام بها، اللي قرأنا منها القدماء عملوا بها، يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والآخرون القدماء عملوا وهم أقرب إلى زمان الناس وأعرف بفقه أهل البيت، فلو وجدوا فيها خلافا لفقه أهل البيت لكان ما عملوا. فعمل القدماء أيضا النقادين في معرفة فقه أهل البيت عليهم السلام بها القرينة الرابعة مع وضوح طبعا لنضيف مع وضوح مخالفتها للأحكام المشهورة عنهم اللي هم ملتزمين بها. من الوضوح حكم أن الإسلام بعد القسمة لا يوجب ميراثا، كيف غفل الشيخ الطوسي والمفيد والصدوق والآخرون إذن ورووا هذه الرواية وعملوا بها مع أنها مخالفة لهذا الحكم المشهور اللي مسلم عندهم مع وضوح مخالفتها للأحكام المشهورة. بعد القرينة الأخرى والكان يمكن أيضا الاكتفاء بها مع ورود المدح المتقدم في مالك على نحو يساوق التوثيق، يعني هذه القواعد المدرسية نسميها لابد يعني ننظر إلى روحها وليس إلى قوالبها. الإمام لما يبشره بهذه البشارة الكبيرة ويقول يا مالك أنت كذا كذا، هذه لا تدل على التوثيق ولا تدل على قربه من الإمام عليه السلام ورضا الإمام عنه، فأن نقول نعم هاي تفيد المادح لكن لا تفيد التوثيق. أعتقد أن هذه النظرة ليست عرفية. العرف الآن لو ينظر إلى مثل هذه الكلمة تصدر من الإمام المعصوم لا أعتقد أنه يتردد في اعتبارها توثيقا لمالك بن يعين. السيدة ما تعتبر التوثيق ذاك الوجه نقلنا اعتراض السيد الخوي عليه فتنضم إلى المؤيدات هذه القرائن. الآن لذلك قلنا الخامسة هي ضمن القرائن مع ورود المدح المتقدم في مالك على نحو يساوق التوثيق، فهذه كلها القرائن. إذن هذا الوجه الخامس لاعتبار الرواية ضم هذه القرائن بعضها إلى بعض يحصل اطمئنانا بصدورها عن المعصوم، فاعتبار الرواية إذن قريب. يمكن القول بأن هذه الرواية معتبرة بلحاظ مجموع هذه القرائن وهذه وجوه. الكلام بقي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله.